بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. كملين مع بعض السير على طريق الله لإحياء روح العبادة. كل مرة نتقابل أيها السائرين على طريق الله، بنتقابل مع عبادة من العبادات الروحانية اللي ربنا فرضها علينا، وبنتكلم مع بعض ازاي نعمل العبادة دي، نتعلم الكيفية فقها الفقهاء قالوا نطبقها ازاي، وبنتعلم الحكمة اللي ربنا شرعها بالطريقة دي، وبنتعلم الحال المشاعر والأفكار اللي تيجي في قلب الواحد وتكون جوه وجدانه عشان يشعر بربنا أثناء العبادة. الحلم والهدف والأمل من البرنامج ده ان احنا ندوق طعم العبادة، نستمتع بالعبادات، أرواحنا تتملي بحب ربنا أثناء العبادات دي وبعد العبادات دي، علشان عبادات كتير ربنا فرضها لكن اتقلبت لعادات بسبب أن الواحد أصبح بيعملها من غير ما يحس بيها فتقلت عليه. فمنا اللي ترك العبادة دي، ومنا اللي بيعملها بطريقة رتيبة جدا لا يشعر فيها بربنا سبحانه وتعالى. الحلقة الأولى خالص في بداية البرنامج قلنا أن لما ربنا قال اعبدوني يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إحنا استقبلنا الأمر الرباني ده بثلاث مستويات: قوم غيبوا العبادة عن المعبود، وقوم غيبوا المعبود عن العبادة، وقوم حضروا في العبادة مع المعبود. في ناس لما ربنا قال اعبدوني صلوا، قرأوا قرآن، صوموا، تطهروا، حجوا، فناس استقبلت العبادة دي انهم ما عبدوش ربنا. نادرا ما يصلي، صلي الجمعة بس، نادرا ما بتلاقيه متوضي، يفتحش القرآن من رمضان لرمضان، مش فارقة معايا يعمل عمرة أو حج مع إنه قادر على كده، بيصوم صيام وهو عنده حاجات كتير بتصرفه عن الإحساس بربنا في الصيام، فهو غيب العبادة عن المعبود، مش بيعبد ربنا. الروح من جوه فاضية لأنها مش موصولة برب العالمين. ده الصنف الأول اللي لازم يسمعني ويفهمني كويس عشان يرجع يقبل على العبادة تاني. وقوم غيبوا المعبود عن العبادة، عبد ربنا، مواظب على صلواته، مواظب على أذكاره، مواظب على صيامه، لكنه مش حاسس بالعبادات دي، مش حاسس بربنا فيها، فاتقلبت العبادات دي لمجموعة من الطقوس اللي ما فيهاش معاني. لازم يسمعني ويفهمني كويس في البرنامج ده عشان يبدأ يرجع تاني يعبد ربنا وهو بيدوق طعم العبادة وطعم الحضور مع الله. وده الصنف الثالث: قوم حضروا مع الله في العبادة، قلوبهم وأرواحهم سبقاهم لربنا سبحانه وتعالى، بيسيروا على طريق الله وهم ضايقين طعم العبادة. وده اللي احنا عايزين نتعلمه مع بعض في روح العبادة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الوضوء، وعرفنا فرائض الوضوء وسنن الوضوء وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت ان الوضوء الطهور اللي هو الوضوء شطر الإيمان، نصف الإيمان في الوضوء، وإزاي سيدنا محمد كان بيحب يصحى يتوضى وينام على وضوء ويمشي وهو على وضوء صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا انه قال كلمه في منتهى الجمال لما قال صلى الله عليه واله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فكان احد دلائل الايمان المحافظه على الوضوء قدر الاستطاعه. واحنا المره دي عايزين نتكلم مع بعض عن بعض المعلومات المهمة جدا جدا اللي ممكن تبقى جديدة على البعض في الوضوء، في نواقض الوضوء ومباحات الوضوء ومكروهات الوضوء. كل ده الغرض منه ان احنا نستمتع بالعبادة دي، ندوق طعم العبادة دي، نحب ان احنا نكون متوضئين، لان الوضوء هو اللي هيدخلنا على حضرة الجبار في الصلاة اشرف العبادات. وانا عايز افكر حضراتكم قبل ما اتكلم على بعض المعلومات في الوضوء، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اللي بيتوضى ربنا بيسامحه، اللي بيتوضى ربنا بيغفر له، مش اللي بيصلي، اللي بس بيتوضى. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، جمع الصحابة وتوضأ قدامهم وقال اللي هيتوضى زي الوضوء ده، من توضأ نحو وضوئي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوب الماضية من ساعة ما اتولد مرة يتوضى ربنا يسامحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع قطر الماء. كل إنسان عنده مشاكل في غض البصر اتوضى كتير عشان ربنا يسامحك ويساعدك أنك تقوي روحك، فروحك تأمر عينيك أنها تغض البصر. من توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر بها عيناه مع قطر الماء، فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه، حتى يخرج من الوضوء نقيا من الذنوب. ما عندكش ولا ذنب، ادخل على ربنا في حضرة الله وانت مستمتع وساكن ومقبل إقبال الحبيب على حبيبه. مش بس كده، ده الوضوء بيرفع درجاتك عند الله في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، وكلنا بنبحث عن الدرجات عشان نقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قلنا: إلا ربنا يسامحنا به ويرفع درجاتنا عند ربنا في الجنة وفي الدنيا كمان. قال: 1 إسباغ الوضوء على المكاره، 2 كثرة الخطى إلى المساجد، 3 انتظار الصلاة بعد الصلاة. أول حاجة ربنا بيرفع بيها الدرجات وبيقلل وبيسامح بيها الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، دي بيسموها عبادة الشتاء. الدنيا لما تكون برد وتتوضى، إسباغ يعني توضى وضوء كويس بحيث الوضوء يوصل لكل الأعضاء اللي ربنا أمرك تتوضى عليها. لو أسبغت الوضوء كده ربنا يرفع درجاتك ويكفر سيئاتك. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، بقى قاعد مستني من المغرب للعشاء، ده ربنا سبحانه وتعالى يرفع بيه الدرجات. وأنا دايما بقف مستغرب أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بلال المشهور. سيدنا بلال من أوائل المسلمين ومن المهاجرين الأوائل، وشهد مع النبي كل الحروب صلى الله عليه وسلم، مهاجر من مكة للمدينة، فهو من المهاجرين الأوائل من أهل مكة اللي أسلموا في بداية الإسلام وتعذب كتير جدا وجاهد في كل الغزوات. والنبي لما دخل الجنة شافه ماشي، سمع صوت نعله في الجنة، قال له: يا بلال، هو أنت إيه اللي دخلك الجنة؟ لا قال له حرب ولا قال له صلاة، وكان مؤذن النبي ده اللي بيجمع المسلمين على الصلاة، ولا قال له الأذان ولا قال له صلوات. قال له: يا سيدنا محمد، كل ما بنقض وضوئي بتوضى وصلي ركعتين اللي هم يسموهم سنة الوضوء. قال له: أيوة، بها بلغت هذه المنزلة يا بلال. الوضوء يا جماعة، سيدنا بلال كان بيقول: أنا متخيل لو دخلت الجنة يبقى اللي دخلني مواظبتي على الوضوء. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان نتشجع ان احنا نحس بالعبادة دي، العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا محمد يقول دي العلامة اللي بيني وبينكم. سيدك النبي هيعرفك يوم القيامة، هو ما شافكش قبل كده، ان يشوفك وشك منور وايديك منورة. هو النبي قال كده: علمت بينه وبين الأمة سنأتي غرة المحجلين من أثر الوضوء. الغرة هي بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليد، كناية عن النور بسبب كثرة الوضوء، ويقابلك عند الحوض ويعرفك بالعلامة دي، نور الوش ونور الإيد. لو عايز النبي يعرفك حب الوضوء.
لا، ما ينفعش أصلي من غير وضوء، لأن الاثنين بيكملوا بعض. ما أقدرش أخش أصلي وأبقى خاشعة لله ونفسي ربنا يتقبل مني وانا مش نظيفه او مش مستعده لان انا اقف بين يدي الله وانا في حاجه جوايا او في حاجه برايا مش كويسه، يعني ازاي؟
ما اعتقدش ان احنا ممكن نصلي من غير وضوء لان احنا بنبقى داخلين على ربنا، فاحلى حاجه ان احنا اصلا احساسك ان انت داخله كده تتفضي ويعني تنزلي بقى شويه، يعني انت ما بين الظهر والعصر بتعملي شويه ذنوب حتى لو ذنوب قليله، فانت وانت داخله على ربنا تحسي ان انت لا انت داخله بتطهري نفسك من جواكي قبل براكي.
كل وضوء او كل مره بتوضى فيها بحاول احسس نفسي انا داخل على مين، بحاول احسس نفسي انا واقف او هقف ما بين مين، انا عندي ميعاد مع مين. ده بيخليني يعني استحضر وضوء اكتر، وفي نفس الوقت ده بيهيئني بعد كده ان انا اخش اصلي بطريقه اكتر. يعني
مستحيل ان احنا نصلي من غير وضوء طبعا، لان مستحيل ان انت تقابلي حد وانت مش مستعده انك تقابليه، والوضوء هو حاجه اللي ربنا امرنا ان احنا نقابله واحنا مستعدين، الاستعداد اللي ربنا طلبه.
الوضوء والطهاره شرط من شروط صحه الصلاه. الوضوء
لا يصح الصلاه بدون الوضوء، اذا لا يمكن ان نؤدي الصلاه بدون الوضوء.
طبعا مستحيل احنا نصلي من غير وضوء، يعني هي الوضوء ده زي يعني 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 ركن اساسي من بدايه الصلاه، او ركن اساسي اصلا من بدايه دخول اي شخص الاسلام. يعني هو بيتوضى، يعني بيتوضى وبعد كده بيغسل شهادتين، فبالتالي انا كمسلم حتى ما ينفعش ان انا مستحيل ان انا اخش صلاه احس ان انا مش مطمن، احس ان انا يعني ازاي هقف بين ايد ربنا وان انا احس ان انا يعني مفيش طهاره.
لا ما تنفعش، لان حلاوه الصلاه هتروح. الاستعداد للصلاه، فكره الاستعداد للصلاه هو جزء من الصلاه اساسا، يعني تستعدي وتتوضي كده، دي فيها بتديكي حياه كده جديده ان انت بتستعدي تقابلي حاجه، تقابلي ربنا عز وجل، فدي لازم تجهزك اصلا. فانت لو صليتي من غير وضوء مش هتحسي بالحلاوه دي، او مش هتحسي ان انت بتقابلي الله عز وجل، دي يعني حاجه قويه قوي.
وتعالوا مع بعض يا جماعه نبدا نتعلم نواقض الوضوء. نواقض الوضوء الاشياء اللي بتحصل ساعتها بيفسد الوضوء، تحتاج تتوضى تاني لو عايز تصلي او عايز تكمل يومك على وضوء. نواقض الوضوء دي نوعين، نوع أشياء متفق عليها العلماء قالوا ده، كل العلماء قالوا ده بينقض الوضوء، وفي أشياء تانية مختلف عليها، بعضهم قال ده ينقض والبعض الآخر قال ما ينقضش الوضوء. الأشياء اللي العلماء قالوا دي نواقض الوضوء واتفقوا عليها، رقم واحد خروج أي شيء من السبيلين. اتفقت مع حضراتكم وأنا بتكلم هقول بعض الألفاظ اللي تلاقوها في الكتب أو تسمعوها في الشرايط أو في خطب الجمعة فتعرف أنت تفسرها. السبيلين هي الفتحات اللي بيخرج منها مخرجات الإنسان، القبل والدبر، بيخرج منها البول والبراز. أي شيء يخرج منها من بول أو براز أو ريح بينقض بيها الوضوء، وده شيء متفق عليه وكل المسلمين عارفينه، ينتقض الوضوء. الشيء التاني المتفق عليه هو زوال العقل. زوال العقل يعني إيه؟ يعني الواحد يفقد عقله. طب الواحد بيفقد عقله إمتى؟ اللي بيفقد عقله لما بينام أو لما بيغمى عليه مثلا، أو لو شرب خمرة وسكر. خلينا في الحاجة المتكررة باستمرار، النوم العميق يا جماعة العلماء اتفقوا أن الإنسان لو نام نوم عميق بينقض الوضوء. وجل الإمام الشافعي قال كلام لطيف جدا سهل علينا حياتنا اليومية، قال أن النوم بينقض الوضوء إلا أن ينام الإنسان وهو جالس. يعني لو أنت ممكن المقعدة وقاعد كده ونمت وانت قاعد، ده لا ينقض وضوءك. الشباب اللي رايح المدرسة ولا رايح الجامعة ولا انت رايح الشغل وتعبان نايم متأخر بالليل، ففضلت نايم كده وانت في الأتوبيس أو في أي كان في العربية وحد سايق يعني وانت نمت، ده لا ينقض وضوءك لأنك ممكن المقعدة، فانت مطمن ان مفيش حاجة تخرج منك إلا وانت حاسس. طب جبت الكلام ده منين يا إمام؟ جابه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تتساقط رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء، فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، مستنين النبي يخرج من غرفته الشريفة عشان يصلي بيهم، فمستنين النبي عليه الصلاة والسلام فيناموا فتسقط رؤوسهم وهم مستنين سيدنا محمد، لكنه قاعد ممكن مقعدته، فكانوا يقوموا يصلوا والنبي يشوفهم نايمين، يلا يا جماعة هنصلي، ويقيموا الصلاة. أصل العشاء زمان كانوا بيصحوا من الفجر، فالعشاء كانت آخر يوم يدوبك بيناموا بعدها، فيشوفهم كده يلا يا جماعه نصلي وما يقول لهمش يقوموا يتوضوا. فعلمنا الامام الشافعي انك لو نايم وانت ممكن المقعده ده لا ينقض وضوءك. يبقى حاجتين متفق عليها، خروج اي شيء من السبيلين، اخراجات الانسان بول براز او الريح ده ينقض الوضوء، ده معروف جدا عند المسلمين. اما النوم فلو نمت وانت متكئ نايم النوم العاديه ونوم عميق ده اللي ينقض الوضوء. أما النوم وانت قاعد كده فالأئمة قالوا اطمئن، نام يا سيدي وانت راكب الأتوبيس، وضوءك وضوءك لم ينتقد. صلوا على سيد المحبين. شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. مكملين مع بعض نواقض الوضوء. اتفقنا إن المتفق عليه في نواقض الوضوء هو خروج أي شيء من السبيلين، أو إن الإنسان ينام نوم عميق وهو مش قاعد وهو نايم، ساعتها الإنسان لا يتحكم في نفسه ممكن يخرج منه حاجة. فالنوم العميق وإنت مش ممكن المقعدة بإجماع العلماء بينقض الوضوء. طيب في أشياء تانية مختلف عليها بين العلماء، الأشياء دي لو حصلت اختلفوا تنقض ولا ما تنقضش. بدأ العلماء بالكلام في المختلف عليه في نواقض الوضوء في مس عورة الإنسان. إنسان يمس عورته بباطن الكف، إنك إيدك تأتي على عورتك بباطن الكف. فين باطن الكف؟ هو الشيء اللي لو عملت بوكس كده قبضة ما يبانش. يعني أنا دلوقتي الحتة اللي مش باينة من إيدي دي اسمها باطن الكف. لو أنا مسست العورة بيها في خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي قال أي حد يلمس عورته رجل أو امرأة على طول ينتقد وضوء. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا لا، لا ينتقد وضوء. الإمام أحمد قال عنده روايتين في المذهب، بعض الحنابلة يقولوا أيوة ينتقد وضوءه، والبعض الآخر يقول لا ينتقد وضوءه. فلو جمعنا الكلام ده نلاقي أن قول الجمهور المالكية والحنابلة والأحناف أن مس العورة بالإيد لا ينقض الوضوء. الشافعية هم اللي بيقولوا ينقض الوضوء. يبقى قول الجمهور في مس العورة، كلام للرجالة والستات، في مس العورة بباطن الكف لا ينقض الوضوء. ده قول الجمهور المالكية والحنابلة والأحناف، والشافعية بس هم اللي بيقولوا ينقض الوضوء. ده في مسألة لمس العورة بباطن الكف. ونيجي لمسألة تانية، هي مسألة مس المرأة الأجنبية. السلام على بنت ينفع تجوزها، لأن عكس أجنبية المحرم، أجنبية يعني إنسانة ينفع تتجوزها، واللي ما تنفعش تتجوزها اسمها المحارم، عمتك أمك أختك مراتك، أنت مراتك متجوزها يعني. فالمرأة الأجنبية دي لو أنا لمستها سلمت عليها، في حاجتين في الموضوع ده، حرام ولا حلال نسلم الرجال تسلم على الستات، وهل ينقض الوضوء ولا لا. أنا مش هتكلم في فكرة نسلم ولا ما نسلمش، حرام ولا حلال، ده مش موضوعي في البرنامج ده. لكن أنا موضوعي طب أنت سلمت بغض النظر حرام أو حلال، سلمت ينقض ولا ما ينقضش؟ العلماء خلصوا المسائل دي يا جماعة، يعني اتكلموا فيها. هي دي مسائل مش المفروض نتخانق عليها، لا في المساجد ولا وإحنا قاعدين في الشغل نتخانق ينقض ولا ما ينقضش. ما دام الأئمة الأربعة قالوا كلمتهم يبقى خلاص المسألة دي اتحسمت. وهنا الأئمة ليهم كلام جميل كده. العلماء بيقولوا، الشافعي بيقول الراجل اللي يلمس ست وضوء ينتقد، ده الإمام الشافعي. أبو حنيفة بيقول لا، لا ينتقد، أي إنسان يلمس واحدة وضوء لا ينتقد. المالكية والحنابلة ليهم رؤية في الموضوع ده مختلفة شوية. يقول لك لو سلمت بشهوة، يعني مسكت إيد البنت كده وانبسطت إن أنت ماسك إيد ست، وضوءك ينتقد، لأن ده في تلوث للروح. إنسان لما يسلم على ست بشهوة يبقى مبسوط ان ماسك ايد ست، كأن روحه تلوثت. لا، لو سمحت روح اتوضى لو عايز تدخل على الله في الصلاة. فيبقى لو لخصنا الكلام، السلام العادي، واحد بيسلم على زميلته في الجامعة، بيسلم على زميلته في الشغل في النادي، المعارف، مش بتكلم على الحرام والحلال، بتكلم لو ده حصل ينقض ولا لا. الشافعي قال ينقض، الأحناف قال لك لا، الأحناف لا ما ينقضش، والمالكية والحنابلة قالوا حسب لو بشهوة ولا مش بشهوة. يبقى الشخص اللي بيسلم سلام عادي من غير شهوة، جمهور العلماء المالكية والأحناف والحنابلة بيقولوا لا، لا ينقض الوضوء. السلام على الست، الراجل لو سلم على ست ما ينقضش الوضوء. أما الشافعية يقول لك لا ينقض، لازم تتوضى. عشان كده لازم تبقى عارف المعلومات دي، علشان الأحداث اللي بتحصل معانا يبقى دايما الإنسان عنده وعي، أنا كده محتاج أتوضى ولا مش محتاج أتوضى. دي هنا مسألة تانية مهمة جدا، مسألة الوضوء من لحم الجمل. حكاية لحم الجمل والموضوع ده طلع ليه؟ ما احنا بناكل أي لحمة، لحمة الفراخ، لحمة الأبقار، الأغنام، اشمعنا موضوع لحمة الجمل؟ موضوع لحمة الجمل إن زمان أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتسأل النبي أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ. وبعدين اتسأل النبي أنا توضأ من لحوم الإبل؟ لو أنا باكل جمل لحمة جمل أتوضأ ولا لأ؟ قال توضأ. فوقف العلماء وقالوا هو النبي كان يقصد إيه صلى الله عليه وسلم؟ وهنا العلماء يا جماعة بذلوا مجهود علشان يطلعوا الأحكام. إحنا خدنا الكلام ده على الجاهز في الكتب والسيديهات، لكن الأئمة جمعوا أحاديث النبي والمواقف اللي في حياة النبي عشان يقول لك حرام وحلال، وعشان يقول لك جائز ومش جائز، وعشان يقول لك سنة ولا فريضة. فالعلماء بصوا على أحاديث تانية مرتبطة بحكم لحم الإبل، وطلع الحكم كالتالي: المالكية والشافعية والأحناف بيقولوا لأ، ما نتوضاش من لحم الإبل، لحم الإبل لا ينقض الوضوء. أما الإمام أحمد قالك لأ، ينقض الوضوء. ينقض الوضوء يا جماعة. يبقى جمهور العلماء الشافعية والمالكية والأحناف لا، ما ينقضش الوضوء. الله، طب ما النبي يا جماعة من شوية بيقول لا اتوضى من لحم الإبل. قال لك لا، النبي كان ساعات بيقول اتوضى، لكن معنى كلمة اتوضى يعني اغسل ايديك وبقك، اغسل ايديك وبقك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما رواه الترمذي: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. عارف يعني ايه؟ يعني اغسل ايدي قبل الأكل وبعد الأكل. وفي رواية: بارك الله في طعام غسل قبله وبعده، أو غسل له ومنه. تغسل إيدك عشان أكل وبعد الأكل. ففهموا أن كلمة الوضوء هنا زي ما النبي قالها صلى الله عليه وسلم: بارك الله في طعام توضأ، أو بركة الطعام في الوضوء قبله وبعده، أن الوضوء معناه غسل الإيدين وغسل البق. فجمهور العلماء أن كلمة الوضوء من لحم الإبل ابقى اغسل إيديك كويس وبقك، لأن فيه دسم كتير في لحم الإبل.
بحس ان هو بيشيل الشوائب اللي جواه. ده حقيقي بجد. يعني
العلم اثبت ان كل ما الانسان يتوضا او يغسل وشه ده بيعمل زي ريفريش او بيخلي الجسم في حاله مختلفه عن الحاله اللي كان فيها.
لو انا يعني خارجه بقى من الحياه وفي حاجه كنت بعملها، في قلق، في توتر، في اي افكار مشوشه، الوضوء بحس ان هو بيفصلني خالص عن الحاجات دي،
بغير كل حاجه فيا. يعني لاني بتوضى 5 مرات في اليوم، وزي ما قلت لك بنزل كل ذنوبي، بحس ان كل شويه بتغير، كل شويه بتجدد.
ده بيخلي الانسان دايما حاسس براحه نفسيه، ان هو دايما بيصفى من اي ذنب هو بيعمله.
بحس اني بجدد عهد تاني مع ربنا، ولما بيمحي بحس باحساس امحاء الذنوب، بحس ان قلبي بيتجدد.
عندما اتوضا انا اشعر بالخشوع والطمأنينة.
بحس ان انا بقابل حاجه، بعمل حاجه جديده كل مره بتوضى فيها. بتوضى 5 مرات، كل مره بتوضى فيها بحس ان في حاجه جديده بتتجدد في قلبي.
الوضوء اصلا بحس ان هو بيغير كل حاجه. يعني ممكن اصلا لو انا اكون لو مش داخل اصلي وانا متعصب او متضايق او حاجه شغلاني او مخنوق ايا كان، لو توضيت هحس ان اصلا اتغيرت 100%. بحس ان انا يعني اتغسلت كلي.
بحس ان هو بينقيني من جوه، بحس ان هو بيخلي فيه يعني صله كده بيني وبين الله. هو احساس بيجي كده مع الوضوء باحساس كمان راحه نفسيه، بيدي راحه نفسيه.
هي لكل مره بحس ان الوضوء ده فاصل ما بين الدنيا، شغلي بكل الحاجات اللي شغله دماغي، وما بين ان انا واقفه بين ايدين ربنا. فاصل كده بيفصل ما بين الدنيا وما بين علاقتي بربنا.
اما ببقى تعبانه بحس انه بيهديني، وببقى متعصبه نفس الشيء. لان الوضوء معرفش معروف في علم الطاقه ان انت لو توضيتي او نزلتي ميه على جسمك فانت بتشيلي الطاقه السلبيه خالص من على جسمك، فالوضوء بيريحني.
وحابب كمان يا جماعه ان انا اقول لكم على حاجات مشهوره احنا فاكرين انها بتنقض الوضوء، وهي مش بتنقض الوضوء. يعني واحد ورثها المعلومات او قراها في حته غلط او حد قال له من اصدقائه، ودي احد اهداف البرنامج ان احنا نصلح معلومات غلط بتخلي الواحد مستثقل العباده او بيعمل حاجات غلط في حياته، بيتخانق، فروح العباده كده بتخفت. اجمل حاجه ان احنا نعبد ربنا واحنا مستمتعين مش بنتخانق. فمن المشهورات اللي ما بتنقضش الوضوء الدم. الشخص يا جماعه لو اتعور ونزل دم ده لا ينقض الوضوء. الواحد ياما زمان كنا مثلا بنتمرن، زمان كنت بلعب رياضه دفاع عن النفس كده، بتمرن حافي في النادي لان هي التمرين من غير جزم يعني، فكنا نتخبط في رجلينا فما نصليش. ليه؟ ما انا نزلت دم وما مش متوضي، اعمل ايه؟ مش هصلي. واحد يكون داخل متوضي التمرين عشان يصلي في وسط التمرين وما يصليش. واخطاء كتيرة الواحد يعني وقع فيها بسبب عدم علمه. الدم يا جماعه لا ينقض الوضوء، والعلماء نقلوا الاجماع على حاجه زي كده. وكان الحسن البصري يقول: كان الصحابه يصلون في جراحاتهم، يعني وسط الحرب مجروح وبينزف دم من الجرح وكان بيصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع جاله سهم في إيديه فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم فنزف فسجد ولم يعيد الوضوء كما يروي سيدنا جابر بن عبد الله. جاله السهم فنزف وكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده زي حباية كده أو دمل ففقى الدمل ده فنزل منه دم فلم يعيد الصلاة ولم يتوضأ. إن سيدنا ابن عمر بيقول إن أبوه عمل كده، هو بيحكي ابن سيدنا عمر بيحكي عن سيدنا عمر ابنه، ففقع هذه البثرة أو هذا الدمل ونزل منه الدم وما صلاش. إذن الدماء لا تنقض الوضوء. الشيء الثاني اللي ما بينقضش الوضوء ودي حاجة مهمة جدا، الرعاف اللي هو الدم اللي بينزل من المناخير. أنت ممكن وأنت بتصلي ينزل دم من مناخيرك تبقى عايز تغسله فتروح تغسله وترجع تاني وتسيب الصلاة وترجع يعني تبدأ في الصلاة من أول وجديد، لكن لا ينقض الوضوء. القيء يا جماعة لا ينقض الوضوء، قيء الإنسان لا ينقض الوضوء. الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة بيقولوا إن القيء لا ينقض الوضوء، الإمام أحمد بس اللي بيقول القيء ينقض الوضوء. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، يعني صلى الله عليه وسلم رجع عليه الصلاة والسلام وبعدين اتوضأ، فقالوا له لا، طب ممكن يكون ما كانش متوضي قبلها، فما تربطش الوضوء بالقيء الشريف منه صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة تانية مهمة قوي مشهورة أنها تنقض الوضوء، مش تنقض الوضوء، أن الواحد لو جي عليه نجاسة، يعني مثلا جي عليه بول أو كلب لحسه قال لك طب أروح أتوضى واجي، لا، لما يجي على جسمك نجاسة اغسلها بس. يا جماعة الإنسان وضوءه بينتقد لما حاجة تخرج من جسمه مش لما حاجة تيجي عليه، فلو جت نجاسة عليك بول أو براز أو الكلب لحسك اغسل بس مكانها لكن ما تعيدش الوضوء. حاجة تانية مهمة قبل ما ننتقل لمعلومات تانية مرتبطة بالمسح على الشراب بقى والحاجات اللي فيها تساؤلات حضراتكم، في حاجة اسمها مباحات الوضوء يا جماعة. وانت بتتوضى في حاجات ينفع تعملها زي الكلام، يعني ساعات كتير مثلا الواحد يبقى بيتوضى كده فكلمه ما يردش، لا، مسموح ان انت تتكلم. الكلام لا ينقض الوضوء ولا يقلل ثوابه كمان. ممكن نتكلم مع بعض واحنا في مسجد مثلا او في حمام كبير مثلا في الشغل ولا في المدرسة ولا حاجة ولا في جامعة ونتكلم واحنا نتوضى، ده لا ينقض الوضوء، ده من المباحات. من مباحات الوضوء كمان حاجة لطيفة قوي اسمها عدم الموالاة. يعني ايه عدم الموالاة؟ يعني مثلا انا بتوضى غسلت وشي وايديا وبعدين جرز الباب ضرب، ينفع اروح افتح الباب وارجع واكمل بعد كده، مش من الاول بقى وجديد، لا، اكمل على ايديا بعد ما كنت غسلت ايديا اكمل بقى شعري وبقيه الوضوء. فانا ينفع اقطع الوضوء وارجع اكمله بس بشرط ان الاعضاء ما تجفش. يعني انا بتوضى غسلت وشي وايديا وبعدين التليفون رن، رحت اتكلمت نص ساعه ايدي نشفت ووشي ابدا بقى من الاول. فلو انا عملت حاجه سريعه ورجعت بحيث الاعضاء ما نشفتش ينفع اكمل على وضوئي، دي من مباحات الوضوء. كمل معاكم المعلومات ولكن بعد الفاصل وانتوا بتصلوا على النبي. اتفضل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تأملت في معنى كده الفاصل نواقض الوضوء، لقيت حاجات قليلة جدا، حاجات قليلة اللي بتخلي الإنسان ينتقد وضوءه ويحتاج يتوضى من أول وجديد. افتكرت الآية القرآنية لما ربنا بيقول بعد آيات الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ربنا ما بيحبش المشقة، حرج يعني مشقة، ربنا بيخفف عنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله جميل قوي الإنسان إنه يعرف إن الرب وهو بيفرض عليك الفرائض الأصل فيها التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. هو دي إرادة ربنا اللي بيبوح بيها للعباد، إنه بيحب التخفيف سبحانه وتعالى. تعالوا بقى للمسألة اللي دايما بتشغل بال كتير مننا ونتناقش فيها كتير مع بعض ونسمع فيها أقوال كتير للأئمة ومشايخ كتير بتتكلم فيها في التلفزيون وبيننا وبين بعض نقاشات في مجالس العلم وفي المساجد، ومسألة المسح على الشراب. أصلا فكرة المسح على الشراب دي متاخدة منين؟ زمان يا جماعة الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده كانوا بيلبسوا حاجة اسمها الخف. الخف ده في ناس تعرفه وناس ما تعرفوش. اللي ما يعرفش الخف دي حاجة زي الشراب كده بس جلد، تتلبس عامل زي الهاف بوت. هاف بوت يعني مغطية العظمتين اللي طالعين من الجنب في الرجل كده لغايه منتصف رجل الانسان لغايه الاصابه كده. الخف ده كانوا زمان بيمسحوا عليه. سيدنا المغيرة بن شعبة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم مسح على خفيه، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على الخفين. بعد الأيام عدت وبدأ يحصل تغير، ما بقاش بس الخف اللي بيتلبس، بقى ناس تلبس جزم وتحتها شرابات. الشراب ده يا جماعة يا ترى ينفع يتمسح عليه ولا لأ؟ قالوا طب تعالوا نقيسه على الخف. واحنا يا جماعه عندنا في مصادر التشريع، يعني المصادر اللي بناخد منها ديننا، اربع مصادر: قران تعلم ديننا منه، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اجماع العلماء يعني لما يتفقوا على شيء ويقولوا هو ده يتعامل كده بناخد من العلماء ديننا اجماع العلماء، ثم حاجه اسمها القياس، ان يكون في حاجه معروفه في الدين في الشريعه بعدين يحصل حاجه جديده فنقيسها عليها. نقول شبه ده المخدرات، شبه الخمره لانها بتغيب العقل فتقاست على الخمره فطلعت حرام هي كمان. طب الشراب، الشراب اللي بيمسح الشراب ده شبه ايه؟ قالوا تعالوا نقيس على الخف. ربنا سبحانه وتعالى عشان ييسر على الناس قال لهم الدنيا برد او مش قادر تقلع الخف ايا كان ابقى امسح عليه. طب يا جماعه هو الشراب ده زي الخف؟ قالوا استنى. واللي قال الكلام ده الامام احمد بن حنبل والإمام محمد بن الحسن تلميذ الأول لأبو حنيفة والإمام يعقوب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد كبار أيضا تلامذة أبو حنيفة. كثير من الأئمة قالوا لا الشراب مش زي الخف، لكن الأجاز اللي أجاز المسح على الشراب هو أحمد بن حنبل وتلامذة الإمام أبو حنيفة، أكبر شيخين في المذهب الحنفي. قالوا إيه؟ قالوا لو الشراب تخين، ثلاث شروط: شراب تخين يعني ما ينفذش المية، لو عملت كده عليه ما أحسش بالمية في رجلي، والشراب ده يكون ينفع أمشي بيه يوم في الرملة، يوم ينفع أمشي بيه يوم وليلة في الرملة، ده يدل إنه تخين. يبقى شراب تخين مش شفاف ما ينفذش المية وما أشوفش صوابع رجلية منه. والحاجة التالتة يكون اتلبس على وضوء، أبقى لابس الشراب وأنا كنت متوضي. وفي سبب رابع، أنا آسف، أو في شرط رابع، إن يكون الشراب ده عامل زي الخف، يكون طويل، يكون مغطي كعب الرجل، الكعب اللي هم العظمتين اللي في الجنب، الشرابات الصغيرة اللي هي دوبك بتغطي القدم دي ما تنفعش يا جماعة، لازم الشراب يكون زي الخف. يبقى رقم واحد تلبسه على وضوء، رقم اتنين يكون تخين، رقم تلاتة يكون ساتر للمحل، يعني ساتر للمكان اللي انت هتتوضى عليه. طب التخين ده ازاي يعني؟ قالك ما تشوفش منه الصابع وينفع تمشي عليه يوم في الرملة، ساعتها يبقى الشراب زي الخف وينفع تمسح على الشراب، يعني زي شرابات الكرة التخينة شوية. الكلام ده قاله أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن تلميذ أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبو حنيفة. لكن الأيام في العصر الحديث بعض العلماء أفتى بجواز المسح على الشراب الرفيع اللي هو شرابات الشغل، اللي هو الشراب اللي بيلبسوا الرجاله وهم نازلين علشان يشتغلوا، مش شرابات الكوره، الشرابات الطبيعيه زي شراب انا لابسه دلوقتي اللي هو ينفع يخش في الجزم الكلاسيك يعني. واللي افتى بالكلام ده الشيخ ابن عثيمين في كتاب فقه العبادات، وكانت وجهه نظره ان بيقول يا جماعه ربنا سمح لنا بالمسح على الخف للتخفيف، فبلاش نشدد على المسلمين، اغلب المسلمين دلوقتي بيشتغلوا مش بيلبسوا شرابات كوره، فاسمحوا لهم للتخفيف لان الشريعه فيها تخفيف ان هم يمسحوا على الشرابات اللي ما تكونش تخينه قوي، اللي تكون بس مش مبينه الرجل، المهم لما تبص للشراب كده ما تشوفش صوابع الرجل، ما يكونش شفاف، ساعتها ممكن تمسح على الشراب ده. انا حبيت انقل الحكم ده ليه يا جماعه؟ عشان نحاول نحط، وان كان يعني انا مش هاجي احسم الخلاف يعني، لكن عشان ما نتخانقش كتير مع بعض، احمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلامذة أبو حنيفة وافقوا على المسح على الشراب، والشيخ ابن عثيمين وافق أن الشراب ممكن كمان يكون رفيع. فالأمر الخلاصة في سعة، حبيت تمسح على الشراب واخدت برأي الحنابلة يبقى ربنا يتقبل منك، قلت لا مش هاخد واخد برأي بقية الأئمة ما تمسحش على الشراب، القرار عندك أنت. مسحت على الشراب ورفيع، بعض مشايخ هذا الزمان أجازوا الموضوع ده، الموضوع فيه ساعة وبلاش نتخانق مع بعض، المهم تبقى لابسه على وضوء رقم واحد، رقم اتنين يبقى الشراب ده طويل وساتر المكان اللي بيتغسل فيه رجلين لغاية الكعبين اللي هم العظمتين اللي في الجنب. تعالوا مع بعض نتفرج على حد تاني دخل الإسلام وتعلق بالوضوء، وشاف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الانسان بالطهاره دي، وحس بكل عضو بيغسله، وحس بمشاعر كل عضو، مش زي حالتنا الواحد كده يتعود على الوضوء لانه خلاص من صغره بيتوضى. لا يا جماعه، ساعات الانسان بيسمع احوال من ناس ضاقت طعم العباده فيقلدهم. فتعالوا نتفرج ونسمع ناس ضاقت طعم العباده. اتفضل.
لا ضرارة ولا ضرارة في الإسلام، توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أنا جرايفسكا، أنا بولندية، حاصلة على ماجستير في الدراسات العربية والإسلامية، مترجمة محلفة لوزارة العدل البولندية، مؤلف الكتاب البولندي حول القاهرة، الحياة اليومية في القاهرة. وفي نفس الوقت أنا صاحبة ومديرة المركز البولندي للغات والترجمة، زوجة وأم. أنا كنت مسيحية قبل ما أسلمت، كنت أعتمد على نفسي وعلى عائلتي في معظم الأوقات. بعد ما أسلمت كنت أعتمد على ربنا. الفرق أنه في المسيحية أنا كنت أعتمد على نفسي ثم على ربنا، بعد ما أسلمت أنا أعتمد على ربي ثم على نفسي. أنا تعرفت على الإسلام هنا في مصر في 94، هي كانت أول زيارتي هنا في مصر بعد عديد من السنوات اللي قضيتها هنا في مصر. كنت باجي هنا، كنت بزور مصر بشكل مستمر. حسيت انه عايزه اعرف اكثر واكثر، فقررت ادخل الجامعه، جامعه بولنديه، جامعه وورسو في بولندا، وادخل قسم الدراسات العربيه والاسلاميه وانا لسه كنت مسيحيه، عشان حسيت انه اللي عرفته حول الاسلام من تلفزيون لا يكفيني، اللي عرفته من الكتب برضو لا يكفيني، انا عايزه اعرف اكثر خلال دراسات. عشان كده قررت اخذ دراسات الماجستير في الموضوع ده. في 2001 انا حسيت اني جاهزه للتقابل مع الاسلام. انا خليت الاسلام يندمج مع قلبي، حسيت انه انا جاهزه للمرحله دي عشان ابدا حاجه جديده في حياتي. كنت خايفه طبعا من المرحله دي، بس أول ما أسلمت راحة نفسية كبيرة جدا جات لقلبي ولدماغي، والحمد لله إنه حصل كده. الحمد لله. الوضوء ينظف جسمي وينظف روحي. أنا فاكرة أول حاجة عند أول وضوئي في حياتي الجديدة بعد ما أسلمت كان خاص جدا، عشان فتح لي طريقة جديدة عند قيام بالصلاة في الإسلام. وأنا فاكرة أنا كتبت ترتيب الخطوات على ورقة ولصقتها في الحمام بحيث عارفة أعمل إيه في الأول، فكان إحساس جميل جدا، وزي ما قلت فتح لي طريقة جديدة في حياتي. أنا شايفة إنه لا صلاة بدون وضوء، هو الاثنين يكملوا بعض. هو الوضوء مفتاح للصلاة. بفضل الوضوء احنا نحس انه قلبنا يصبح جميل، جميل قدام ربنا. انا شخصيا لما اتوضى حاسة براحة نفسية في الخشوع الى الله. هو انا لا شايفة انه ممكن اصلي بدون وضوء. هو الوضوء نفسه يسمح لي بالتعديل الأغلاط اللي قمت بها خلال اليوم مثلا، يديني راحة نفسية، يسمح لي بالتوجه إلى ربنا. عشان أقدر أقرأ القرآن، عشان أقدر أصلي، عشان أقدر أقوم بالدعاء، لازم أنظف دماغي، سماعي، لازم أنظف روحي، قلبي. كل ده ممكن أعمله بفضل الوضوء.
ربنا يتقبل من كل إنسان بيحاول يذوق طعم العبادة وبيحاول يستمتع بالعبادة وبيحاول يشعر بربنا في العبادة، عشان هو ده الهدف من العبادات الروحانية، إن احنا نحس بربنا ونتعلق بربنا ونطلع من العبادة عندنا سكون واتصال روحاني بربنا، فنعيش في الدنيا ده ظاهر في أخلاقنا وليه أثر على قوة إحساسنا كده إن احنا عايشين في الدنيا عباد لربنا سبحانه وتعالى. نسيت أقول لكم النبي كان بيمسح على الجورب أو بيمسح على الخف إزاي. سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ ومسح على الخف. طب مسحت إزاي سيدنا محمد؟ سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول، وده صحابي بيقول، فالنبي أخذ مية وبعدين بإيديه اليمين على الخف اليمين مسح مسحة واحدة، وبإيديه الشمال على الخف الشمال من فوق مسح مسحة واحدة. والمسحة يا جماعة لو دي رجلي بمسح عليها كده، بيقول كأني أرى أثر أصابعه على الخف، شايف صوابعه كده وهي ماشية على الخف. واحد يقول لي طب المفروض أنت بتدوس برجلك تحت تمسح تحت؟ لا يا جماعة، النبي عمل كده. ما دام النبي عمل كده يبقى ربنا عايزك تعمل كده، تاخد مية من حنفية وتعمل إيديك كده بحيث ما بقاش فيها مية كتير، يعني يبقى مجرد إيدك فيها مسحة مية كده وتمسح كده. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لو كان الدين بالرأي، يعني لو كل حاجة كده يعني بالعقل يعني، لكان مسح الخف من أسفل أولى من المسح من أعلى، لكن النبي عمل كده فإحنا بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسح مسحة باليمين على اليمين وبالإيد الشمال على الرجل الشمال. يريد الله أن يخفف عنكم. بحبك يا رب، أحبك يا ربي يلي بتخفف علينا. على فكرة لو أنت قاعد في بلدك من حقك تمسح على الخف يوم كامل 5 صلوات، يعني على الشراب، يعني ما تقلعش الشراب 5 صلوات، ولو مسافر من حقك 3 أيام يعني 15 صلاة. مدة المسح على الشراب 5 صلوات لو أنت قاعد في بلدك، ولو مسافر من حقك تمسح 15 فرض يعني 3 أيام بالليالي بتاعته. طيب عندنا عشان نختم بقى كل المحضرين يعني في مسائل الوضوء، عندنا شوية مسائل كده تهم برضو الشباب والبنات قوي. المسح على الطرحة، انت خارجة برة وبعدين نقضت وضوءك وعايزة تتوضي، العلماء قالوا ايه؟ قالوا ينفع تمسحي على الطرحة ولكن امسحي على جزء من الرأس، يعني الطرحة هي مثلا هنا كده بس امسحي على حتة من شعرك وكملي على بقية الطرحة. العلماء اجازوا المسح على الطرحة وقسوها على أشياء حصلت في السنة أيام النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على العمامة وأشياء أخرى حصلت أيام النبي، يمكن الوقت ما يسعش للتفصيل فيها قوي. فمسح الست على الطرحة جائز كما قال أهل العلم، بس المهم تمسح على حتة من رأسها كده وتكمل على الطرحة، واسمها في كتب الفقه المسح على الخمار. طيب واحدة دي كسرت أو إيديه مجزوعة فرابط رباط ضاغط يعمل إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب بيقول انكسر زندي. الزند هي الحتة اللي في الدراع من هنا من بعد الصباع كده الكبير ده الإبهام لغاية الكوع، الحتة دي اتكسرت عند سيدنا علي بن أبي طالب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرني بالوضوء ثم المسح على الجبيرة. واحد إيديه مكسورة يعمل إيه؟ يتوضع عادي خالص، ولما يجي عند إيديه بس يمسح على الجبيرة دي أو الرباط الضاغط اللي عليه، بحيث إن هو طبعا يعمل إيه؟ هيغسلها مثلا فالجبس يبوظ أو يغسلها فالرباط الضغط يبوظ، امسح عليه. بتوضع عادي واجي هنا بس امسح على مكان الحتة اللي متجبسة أو الحتة اللي عليها رباط ضغط. فواحد سأل طب ألبسه على وضوء زي الشراب؟ قال لك استنى، لازم ألبس لو أنا رجلي كسرت مثلا الجبس على وضوء. الشافعية قالوا أيوة لازم تلبس الجبس على الوضوء، لكن بقية العلماء الجمهور العلماء المالكية والأحناف والحنابلة قال لك لا مش لازم. لو واحد ايده اتكسرت او ايده اتجزعت او عنده جرح معين وربط مش لازم يلبسها على وضوء عشان يمسح عليها، مش زي الشراب او الخف. يبقى جمهور العلماء مش لازم تلبس الجبيرة بتاعتك او الرباط الضاغط على وضوء. طيب شاكك ان انا نقضت وضوئي ولا انا متوضي؟ بصوا يا جماعة في قاعدة دايما لما تكون شاكك، قالك اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه؟ يعني أنا متوضي متأكد أني توضيت بس مش فاكر أن نقضت وضوئي ولا لا، تبقى متوضي لأن اليقين أن أنت توضيت وشاكك نقضت وضوئي ولا لا، يبقى أنت متوضي. طب أنا متأكد بأني دخلت الحمام أو نقضت وضوئي بس مش فاكر توضيت ولا لا، إيه اليقين أن أنا نقضت وضوئي وإيه الشك أن أنا متوضي؟ يبقى أنت مش متوضي، روح اتوضى. يبقى اليقين لا يزول بالشك، خليك على اليقين اللي فاكره كويس وبلاش الشكوك والشيطان يخلي الواحد يشك في نفسه. طيب حاجة تانية مهمة جدا، حاسس ان في حاجه خرجت مني كده، سمعت صوت في معدتي كده، حاسس حاجه خرجت مني، يا ترى كده وضوء انتقد ولا لا؟ يقف هنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لك بلاش الشك. لو حد حس بحاجة خرجت منه ومش متأكد، قال صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه أحد الناس أني أحسست بشيء يخرج مني كده سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بلاش شك، لو حاجة إن حاجة خرجت منك إن أنا قد تضيء ولا لأ، ما تتوضاش، ما تعيدش الصلاة، لازم تسمع الصوت أو تجد ريح لهذا الموضوع. لكن غير كده لا، ما فيش حاجة خرجت منك. أيوة بس أنا حسيت شكيت. لا، لو مش متأكد يبقى ما تعيدش وضوءك ولا تعيد صلواتك. حاجة أخيرة، الأمهات اللي بتغير للبيبيهات الصغيرين وممكن إيديها تيجي في التواليت بتاع البيبيهات، البول أو البراز، ما تتوضاش تاني يا جماعة. احنا اتفقنا ان الانسان النجاسة لما تيجي عليه ما يتوضاش تاني، بس اغسلي ايديكي بعد ما تغيري للبيبي بتاعك. طقم السنان، امهاتنا وابائنا اللي عندهم طقم سنان، لازم اشيل الطقم وانا بتوضى عشان امضمض؟ قالك لا، العلماء افتوا ان طقم السنان عامل زي الخاتم، وانت بتتوضى مش محتاج تشيل الخاتم، المايه هتيجي تحتيه لوحدها، فطقم السنان ما يتشالش وانت بتتبضبض. انا بحاول ان انا دايما اجيب الحاجات اللي بتيجي في البال، يعني المونوكير يا جماعه، مونوكير بتاع الستات، مونوكير ده بيعمل طبقة عزلة على الضوافر والإيدين من فرائض الوضوء، فخدي بالك لازم تشيل المونوكير قبل ما تتوضي، وبلاش تساهل في الحاجات. نفسي أجيب فتوى، أروح أجيب من عالم فتوى عشان أسهل على البنات، بس الحقيقة إن لأ، لا يا جماعة، لا يا جماعة، لازم تشيلوا المونوكير وتتوضوا وبعدين تبقوا تدهنوا بعد كده براحتكم. أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أنقل لحضراتكم المعلومات اللي أعرفها عن الوضوء، وكفتحت كتب أهل العلم وحضرت مع مشايخنا في الأزهر علشان في الآخر أحاول أجمع لحضراتكم معلومات في حاجة إحنا باستمرار يوميا محتاجين لها. لازم نتعلم يا جماعة، نتعلم إزاي نتوضى، نتعلم الحكمة من الوضوء، ونتعلم الأحوال والأفكار اللي تيجي في بالنا. وأنا الفكرة اللي مسيطرة علي من الوضوء فكرتين: إن رب العالمين بيحب التيسير، يريد الله أن يخفف عنكم فيسر علينا قوي. حاجة تانية، إن ربنا بيحب شكلي راقي نظيف قدام نفسي وقدام اللي حواليا وقدام ربنا سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال. ونتقابل المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You.